الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وقسمة التركات. وهذا العلم قلنا يعتبر من فروض الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. يعني إذا كان عندنا بلد يحتاجون إلى 10 يقسمون التركة ويعرفون الأحكام واستحقاق كل واحد من الورثة، فإذا كانوا يكفون للبلد برئت الذمة، وإلا فإن أهل البلد جميعا يأثمون لأنهم أهملوا هذا العلم ولم يؤدوا حقه. هو من فروض الكفاية لأنه لا يستغني عنه أحد. أي فرد هو بحاجة إلى هذا العلم، سواء كان ذكر أو أنثى، أو غني أو فقير، أو يعني حتى الحق له مسائل محددة ومبينة وموضحة. فهذا العلم أيها الأحباب لا يستغني عنه أحد، الغني والفقير والكبير والصغير والذكر والأنثى، كلهم بحاجة ماسة إلى هذا العلم. هذا العلم يعتمد على نصوص شرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقرأ في صلاتنا أحكام التوارث ونصيب كل واحد، الأب والأم، الزوج والزوجة، الأخ والأخت، نقرأ ذلك في صلاتنا ونتعبد بقراءاته في المصحف، لأنه تنزيل من عزيز حميد. الإنسان عنده مال، عنده عقار، عنده أرصدة، عنده عروض تجارة، لكن بمجرد ما يموت ينتقل إلى الورثة. كيف نقسم عليهم؟ ماذا نعطي الأم؟ وماذا نعطي الأب؟ وما هو نصيب الزوجة؟ وما هو نصيب الأبي الابن أو البنت؟ كل ذلك مفصل ومبين وموضح، لا يجوز مخالفته ولا يجوز أن نحكم بدونه، لأننا نقرأ في المصحف ما هو نصيب الأب أو استحقاق الأم أو الزوجة أو الزوج، الأخ أو الأخت، كل ذلك موضح ومبين. ولولا ذلك لحصلت مشاكل، الأب يقول عنها والأم تقول عنها والزوجة تقول عنها المستحقة والأخت والأخ كذلك، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في القرآن، أوضح نصيب كل واحد ولا يجوز الزيادة عليه، لا يجوز الزيادة على الموضح في المصحف إلا في حالة الرد، ولا يجوز النقص إلا في حالة العول. فإذا وجد عول قد ننقص، وإذا وجد رد قد نزيد، وإلا فإن نصيب كل واحد موضح ومبين بحيث لا إشكال ولا غموض. لو قالوا هلك محمد عن جدة، أقول الجدة لا السدس، طيب والباقي؟ الباقي لأقرب رجل ذكر. قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الجدة، فالجدة أخذت كل المال فرضا وهو السدس، وردا وهو 5 أسداس. لو هلك سعد عن أخ أو أخت أو أخت من الأم، أقول الأخ والأخت من الأم لكل واحد منهما السدس، وما بقي لأقرب رجل ذكر من عصبته. قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأخ والأخت أو الأخت من الأم، فهم أخذوا جميع المال فرضا وردا. ولو بدأنا قلنا هلك عن جدة، وقال مثلا من نسأله أعطوها جميع المال، نقول لا، الجدة ما تعطى جميع المال وإنما تعطى السدس، فنحن هنا أعطيناها السدس وما بقي بطريق الرد. والأخ والأخت من الأم أعطيناهم السدس وما بقي بطريق الرد. وهكذا عبارة الفرائض واضحة، لا إشكال فيها ولا غموض ولا تحتاج إلى تطويل، وإنما هي بينة ظاهرة، بمجرد ما يطلع عليها الإنسان يفهم المسألة ويقسمها قسمة عادلة لا قسمة جائرة، يقسمها قسمة عادلة لأنها موضحة. فالشريعة أوضحت لنا الورثة كلهم، قالت هؤلاء يرثون بالفرض وهؤلاء يرثون بالتعصيب. الذين يرثون بالفرض لهم نصيب مقدر لهم بدون زيادة إلا في حالة الرد، وبدون نقص إلا في حالة العول. والذين يرثون بالتعصيب لهم أحكام ثلاثة، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة اللي يقول يسقطون؟ هؤلاء هم الذين لا يسقطون، هم الأب والابن والجد، وأما ما عداهم فإذا لم يبق شيء فإنه يسقط، فنقول ليس لك من الميراث شيء. قلنا أيها الأحباب الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة هي ستة لا سابع لها، النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس، أو أقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو أقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. الذين يرثون النصف من الورثة خمسة، والذين يرثون الربع اثنين، والذين يرثون الثمن واحد، والذين يرثون الثلثين أربعة، والذين يرثون الثلث ثلاثة، والذين يرثون السدس سبعة. هؤلاء هم أهل الفروض المقدرة، النصف لخمسة. من الخمسة؟ أقول الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب. والذين يرثون الربع الزوج الزوجة، والذين يرثون الثمن الزوجة أو الزوجات، والذين يرثون الثلثين أربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب. والذين يرثون الثلث ثلاثة، الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله. والذين يرثون السدس وهم أكثر أهل الفروض سبعة، الذين يرثون السدس أقول سبعة، الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأم، الأخت من الأب، ولد الأم، ولد الأم هو السابع. ومعنى قول ولد الأم لأن أولاد الأم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، الإخوة الأشقة للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة من الأم سواء، الذكر والأنثى سواء. وهؤلاء هم أهل الفروض. وأما الذين يرثون بالتعصيب فهم بقية الورثة، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، لا يشاركه فيه أحد. وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والجد والابن، هؤلاء الثلاثة لا يسقطون. الآن سأعرض بعض المسائل ونعمل على حلها، ثم بعد ذلك نتناقش إن شاء الله. أبا يحيى، عندي يا بني زوجة وابن عم شقيق، هلك محمد عن زوجة واحدة وابن عم شقيق. يقول المسألة من أربعة، نقول نعم مسألتهم من أربعة، نعم اقسمها يا بني. الزوجة الربع واحد، لماذا؟ لماذا يا بني؟ لعدم الفرع الوارث، يعني اللي مات ما له أولاد. لو كان له أولاد بنين أو بنات كان نقول الزوجة لها الثمن، لكن الآن نقول الزوجة لها الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. وابن العم الشقيق له الباقي تعصيب، له الباقي ثلاثة، فأقول المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد لعدم الفرع الوارث، والباقي لابن العم الشقيق. عندي يا شيخ تركي، عندي يا بني شقيقة وأخت لأب وابن عم لأب، شقيقة وأخت لأب وابن عم لأب. هذه المسألة فيها صاحب فرض وفيها صاحب تعصيب. أقول المسألة من كم يا بني؟ شقيقة وابن وأخت لأب وابن عم لأب، المسألة من ستة، لأن فيها سدس ومخرج السدس من ستة. نعم الشقيقة لا النص، كم؟ لماذا؟ كلام سليم، عدم المعصب وعدم المشارك، شرطين أساسيين، بقي اثنين أيضا، وعدم الفرع اللي أعلى منها، وبعد الأصل من الذكور الوارث في أعلى منها، وش في فرع؟ هي أخت، أخت وش في أعلى منها؟ أبو يحيى يقول لا يوم براسه، لكن ما أبو يحيى يطعطي رأسه بإمالات على أساس أن الجواب غير هذا. شيخ تركي كلام سليم، أي أصل من الذكور لازم تقول وارث، الوارث، لأن فينا عندنا أصل من الذكور وهو غير وارث وهو أب الأم، أي هاي، لكن نقول عدم المعصب وعدم المشارك. لا، في المسألة اللي سألت عنها الشيخ أبو يحيى جاب لي، قلت لماذا أخذت الزوجة، لماذا أخذت الزوجة الربع ولم تأخذ الثمن؟ قال لي عدم الفرع. أحسنت الآن، الآن نعم، عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، أربعة كذا. نقول المسألة من ستة، يقول أبو الشقيقة لها النصف ثلاثة، لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والأخت من الأب يا بني لماذا؟ تكملة الثلثين. وابن العم كم الباقي؟ اثنين. وماذا؟ بأي شيء؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ لأنه أحسنت، لأنه عصبة بالنفس. أحسنت أحسنت شيخ علي. عندي يا بني ثلاث بنات وابن من خمسة، كلام سليم شيخ علي ما شاء الله، يقول المثلة من خمسة لأن رؤوسهم خمسة، ثلاث بنات والابن راسين، ثلاثة واثنين خمسة، فنقسمها بينهم، الذكر له اثنين والأنثى لها واحد، وتنتهي المسألة. أحسنت شيخ علي. أبو فهد، عندي يا بني أختان شقيقتان وأخ شقيق، أختان شقيقتان وأخ شقيق فقط، المسألة من كم؟ من كم؟ من أربعة. لماذا؟ لماذا يا بني؟ وش يقول يا شيخ علي؟ يقول المسألة من أربعة، أقول صحيح المسألة من أربعة، أي يعني من عدد رؤوسهم، عدد رؤوسهم أربعة، الأختان لهن اثنين لكل واحدة واحد، والأخ له اثنين، وكلهم عصبة، كلهم عصبة، لأن أخوات مع أخته مع أخيهن يعتبر عصبة. أحسن شيخ صديق، عندي يا بني زوجة وأم وجدة وثلاث بنات ابن
وابن،
نعم أعيد مرة، زوجة وأم وجدة وثلاث بنات ابن ابن، ما يخالف ثلاث بنات ابن ومع ابن ابن، المثل من 24. أحسن. الزوجة لها الثمن ثلاثة، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأم لها كم؟ كم السدس؟ السدس كم السدس؟ ما يخالف هو السدس، كم السدس؟ أربعة. والجدة ما لها شيء، لماذا؟ لوجود الأم. وثلاث بنات البنات مع الابن لهم الباقي، وهو 17. وبذلك تكتمل المسألة. أحسن. نعم يا بني. عندي يا بني شقيقة وأخ لأب وأم وعم، شقيقة وأخ لأب وأم وعم، كم يقول؟ من كم؟
من ستة.
صحيح. لماذا من ستة؟ لأن فيها سدس، ومخرج السدس من ستة. طيب الشقيقة لها كم؟ النصف. كم؟ لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والأم لها السدس، والأخ من الأب له الباقي، والعم ليس له شيء، العم يسقط فلم يبقى له شيء. أحسن. عندي يا بني زوج وبنتين وعم شقيق وعم لأب، من كم؟
من كم؟ من 12.
صحيح. الزوج له الربع ثلاثة، والبنتين كم؟ ثمانية. أحسن. والعم الشقيق والعم لأب ليس له شيء. أحسن. طيب شيخ عثمان، عندي هني جدة وأختين شقيقتين، جدة وأختين شقيقتين، وابن عم شقيق وابن عم لأب، جدة وأختين شقيقتين وابن عم لأب وابن عم شقيق، المسألة من ستة، لماذا؟ لأن فيها سدس، ومخرج السدس من ستة. الجدة لها السدس واحد، لماذا؟ لعدم الأم. أحسن. والشقيقتين لهن الثلثين أربعة. أحسن. وابن العم الشقيق له الباقي، وابن العم لأب يسقط حيث لم يبق له شيء. شيخ أحمد، عندي يا بني أم وأخ لأم وأختان لأب وابن، المثل من كم يا بني؟
من ستة.
أحسن. الأم لها السدس واحد، نعم، لوجود فرع من، يعني جمع، لوجود فرع وارث ابن.
طيب
والأخ لأم يسقط، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأختان من الأب كم؟ الأختان من الأب أربعة، يسقط ولا لين أربعة؟ الأختان من الأب، من الذي يسقطهم؟ الابن. طيب والابن كم الباقي؟
خمسة.
وبذلك تكتمل المسألة. هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول هل تعتد المرأة إذا فسخت نكاحها من زوجها؟ نقول نعم، المرأة تعتد بمجرد ما يتم فسخ النكاح، فإذا فسخ القاضي النكاح اعتبرناه من ذلك اليوم، ولو أنها لم تر زوجها سنة أو سنتين أو أكثر، عند بيت أهلها أو مسافر أو هو مسافر ولم تر الزوج لو سنتين أو ثلاث أو أكثر، فبمجرد ما نفسخ النكاح فإنها تعتد. ومن العلماء من يقول تعتد بحيضة، ومنهم من يقول كغيرها من النساء، وهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، فإذا قال لها القاضي اعتدي بحيضة اكتفت بها، وإذا قال كغيرك من النساء اعتدت كعدة النساء الأخريات، بمعنى ثلاثة قروء أو ثلاث حياض أو كما هو معروف. يقول أخ فاضل، من موانع الإرث الرق، كما يقول الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فيقول: كيف يكون الابن رقيق عند أبيه؟ نقول: الأب كان رقيقا وزوجته رقيقة، فأعتق الأب فصار حرا والابن بقي على الرق فهو لا يرث، وكذلك العكس لو كان الأب هو الرقيق والابن حر فيمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يقول فيه: رجل ورث من أبيه مالا وبنى به مسجد لنفسه ولم ينوي أباه معه في الأجر، هل الأب المورث له أجر مع ابنه لأنه السبب؟ نقول: فضل الله واسع، ولو أن الابن قال لي ولأبي ولوالدتي ولأهلي ولزوجتي، فالله عز وجل يشمل الجميع بعفوه ومنه وكرمه. يقول السائل الكريم: لي أخت توفيت قبل والدي، هل أولادها لهم ميراث من أبي أم لا، وخاصة أنها كانت مطلقة؟ نقول: لا يرثون إلا إذا كان والدك وصى لهم، قال: البيت الفلاني لأولاد فلانة ابنتي، فإذا وصى لهم فالوصية تنفذ، وأما من الميراث فهم أولاد بنت لا يرثون. وكذلك لو كان ذكر أولاد ولهذا الذكر الذي مات أولاد فإنهم لا يرثون مع أعمامهم شيئا. يقول أخ فاضل: الطفل الذي في بطن أمه وأبوه مات قبل الولادة وخرج من بطن أمه لم يستاهل صارخا، هل يرث؟ نقول: إذا نزل حيا ورث، وإذا قالت القابلة يعني من عند المرأة عند الولادة قالت إنه لم يستاهل وإنما نزل ميت فإنه لا يرث، لأن من شروط الإرث أن نتحقق من موت المورث وأن نتحقق من حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث. من شروط الإرث ثلاثة: أن نتحقق موت المورث اللي هو أبوه مثلا، وأن نتحقق حياة الوارث، هذا الطفل نزل حي وبعدين مات، يعني صرخ أو صار له صوت أو عطس أو كذا، يعني حياة مستقرة، وأما لو نزل وانتفض انتفاضة كذا فإنه ما يرث. وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.